إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب القسامة إلى المسألة الثانية، حيث ذكر رحمه الله في هذا الكتاب أربع مسائل تجري مجرى الأصول لهذا الكتاب. والمسألة الأولى في وجوب الحكم بها، أو هل يجب الحكم بها، وقد عرفنا الخلاف في ذلك، وأن الذين لم يقولوا بها وإن كانوا جاءوا ببعض الحجج، ولكن ما أحسن ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 20388 من قول أبي الزناد رحمه الله، واحفظوا هذا القول لأنه يعني قاعدة القواعد. أبو الزناد رحمه الله لما كان يناظر أهل العراق فكان يقول لهم: إن السنن ووجوه الحق لتأتي على خلاف الرأي، فلا يجد المسلمون بدا من قبولها. فهذا هو المسلم، المسلم هو الذي يسلم للنصوص وإن كانت خلاف الرأي. إن السنن ووجوه الحق لتأتي على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من قبولها. وأيضا ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار 25328 ذكر أيضا كلاما مهما، فقال رحمه الله: أما الذين دفعوا القسامة جملة وأنكروها ولم يقولوا بها فإنما ردوها بآرائهم لخلافها للسنة المجتمع عليها عندهم، وهي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: والاعتراض بهذا على القسامة فاسد، لأن الذي سن البينة على المدعي واليمين على المنكر في الأموال هو الذي خص هذا المعنى في القسامة، فالذي سن هذا هو الذي خص هذا واستثنى هذا، هو الذي خص هذا المعنى في القسامة وبينه لأمته صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت القسامة في الجاهلية 50 يمينا على الدماء. والإمام البخاري ذكر يعني أول قسامة في الجاهلية في كتاب المناقب، مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، أن يعني أجيرا من بني هاشم استأجره رجل من قريش من غير بني هاشم، استأجره معه ليقوم معه على إبله، فمر هاشمي آخر بهذا الهاشمي الأجير وقد انقطعت عروة جوالقه. الجوالق يعني وعاء للثياب، فطلب من هذا الأجير يعني حبلا ليربط به جوالقه، فأعطاه الحبل. فالأجير قيد الأبعرة إلا بعيرا لم يقيده، فلما جاء مستأجره قال له: لما لم يعني تقيد هذا البعير؟ فقال: مر علي هاشمي انقطعت عروة جوالقه فأعطيته، فكان معه عصا فرماه بها فقتله. ثم لما رجع فقال له أبو طالب: أين صاحبنا؟ فقال: قد أصابه كذا يعني ودفنته. وكان هذا الهاشمي قبل أن تخرج روحه أخبر إنسانا بأن يبلغ يعني بني هاشم عنه الذي جرى. فالمهم، فبعد مدة كان هذا يأتي وينادي في الموسم حتى عرفت القضية، فطلب أبو طالب أن يحلفه 50 يمينا، فكانت هذه أول قسامة في الجاهلية، وذكرها الإمام البخاري في هذا الموضع. فيقول ابن عبد البر: وكانت القسامة في الجاهلية 50 يمينا على الدماء، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة بخلاف الأموال التي سن فيها يمينا واحدة. يقول ابن عبد البر: والأصول لا يرد بعضها، لا يرد بعضها ببعض. هذا شيء مهم، الأصول لا يرد بعضها ببعض ولا يقاس بعضها على بعض، بل يوضع كل واحد منها موضعه. قال: كالعرايا والمزابنة. مع أن العرايا إيش؟ العرايا مزابنة لكنها مستثناة. قال: وكالمساقاة والقراد مع الإيجارات. المساقاة والقراد يعني الصورة صورة إيش؟ صورة إيجارة، ومع ذلك فهي مستثناة. قال: ومثل هذا كثير، وعلى المسلمين التسليم في كل ما سن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الكلمات أيها الإخوة هي كالقواعد في مثل هذا الموضع. المسألة الثانية: قال: اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها. يعني ماذا يجب بالقسامة؟ هل يجب بها القود أو يجب بها الدية؟ قول الأول: فقال مالك وأحمد: يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ. القول الثاني: وقال الشافعي والثوري وجماعة: تستحق بها الدية فقط. فليس عند الشافعي قود بالإيش؟ بالقسامة، إلا في القول القديم. وأما في الجديد فلا قود عنده بالقسام، وإنما يستحق بها الدية فقط. القول الثالث: وقال بعض الكوفيين وهم الأقل: لا يستحق بها إلا دفع الدعوى، على الأصل في أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه. صح، عندهم أن اليمين على المدعى عليه، ففي القسامة يبدأ بالمدة عليهم، وإنما هم يحلفون لدفع الإيش؟ لدفع الدعوة، يعني لا يجب عليهم دية وإنما لدفع التهمة. وقال بعضهم، تقول: وهؤلاء هم الأكثر، الأكثر من الكوفيين، قالوا: بل يحلف المدة عليه ويغرم الدية، يعني ليس فقط لمجرد دفع الدعوة وإنما أيضا يغرم ليش؟ يغرم الدية. قال: فعلى هذا، يعني يغرم الدية، إنما يستحق منها دفع القود فقط. أيوه، فإذا حلف فيدفع عنهم القود لكن يكون عليهم الدية. قال: فيكون فيما يستحق المقسمون 4 أقوال. هذه الأربعة أقوال متقدمة. ثم ذكر أدلة الأقوال، قال: فعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث أبي ليلى، ليس ابن أبي ليلى وإنما من حديث أبي ليلى. وأبو ليلى هذا أيها الإخوة يعني ثقة، واسمه عبد الله بن عبد الرحمن، نعم عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل، وقيل غير ذلك. فالمهم أنه أبو ليلى هذا ثقة أخرج له البخاري ومسلم. قال: ما رواه من حديث أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة، وفيه: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحلفون للأنصار وتستحقون دم صاحبكم، وتستحقون دم صاحبكم، أي ويكون لكم القود. قال: وكذلك ما رواه، يعني مالك، من مرسل بشير بن يسار. بشير بن يسار الحارثي المدني ثقة فقيه، وفيه: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ فهذا عمدة مالك وأحمد ومن معهما. ونريد أن نلخص أيها الإخوة الوجوه أو وجوه الأسانيد التي رويت بها هذه القصة، قصة قتل عبد الله بن سهل في خيبر. فنلخص هذه الوجوه لأننا سنحتاجها بعد ذلك. الوجه الأول من الرواية: مالك عن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه. مالك عن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه. فتقول: هذا روي مرسلا وموصولا. الوجه الثاني: مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار أن، وهذا روي مرسلا. طيب، هذا المرسل رواه غير مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار نفسه، لكن رووه موصولا، رووه موصولا. فإذا مالك رواه عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مرسلا، لكن غير مالك رواه موصولا. وهذا الموصول أيها الإخوة هو الراجح. قال ابن عبد البر، قال أحمد، هذا في صفحة 305، قال أحمد بن حنبل: الذي أذهب إليه في القسامة حديث بشير بن يسار من رواية يحيى بن سعيد، فقد وصله عنه حفاظ، فقد وصله عنه حفاظ، يعني مالك وحده هو الذي أرسله، وأما غير مالك فقد وصلوه. قال: وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد. طيب، الوجه الرابع، سنرجع لكلام ابن عبد البر. الوجه الرابع إسناد البخاري رحمه الله، أخرجه البخاري من طريق سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار. سعيد بن عبيد ليس من طريق يحيى بن سعيد، وإنما أخرجه من طريق سعيد بن عبيد. نعم. فيقول الإمام أحمد وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد الذي اختاره البخاري، والبخاري اختار يعني طريق سعيد بن عبيد لأن فيها تبدئة المدعى عليه بالإيمان، فالبخاري يرى تبدئة المدعى عليه على القاعدة في الإيمان، مع أنه أخرج الطرق الأخرى طريق أبي ليلى وطريق يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، أخرج الطرق الأخرى ولكن ليس في باب القسامة، هذا مما ينبغي التنبه له، فهو أخرج الطرق الأخرى لكن ليس في باب القسامة، وإنما أخرج في باب القسامة طريق سعيد بن عبيد لأن فيها تبدئة المدعى عليه بالأيمان. فالإمام أحمد يقول رواية يحيى بن سعيد، هذه حديث بشير بن يسار من رواية يحيى بن سعيد وصله عنه حفاظ وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد. قال ابن عبد البر حكى هذا عنه أبو بكر الأثرم، وحسبك بأحمد إمامة في الحديث وعلما بصحيحه من سقيمه. فالمهم أن يعني معتمد الإمام مالك وأحمد في تبدئة المدعى في تبدئة المدعي هو حديث أبي ليلى وحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار. يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أرسله مالك، وغير مالك إيش وصله. طيب. قال وأما عمدة من أوجب بها الدية فقط فهو أن الأيماء يوجد لها تأثير في استحقاق الأموال. قالوا الأيمان هذه ليست في إشاطة الدماء وإنما في إيش؟ في استحقاق الأموال. فالجواب على هذا ماذا؟ نقول اليمين في الأموال إيش؟ ها؟ يمين واحدة. اليمين في الأموال يمين واحدة، فهو يحلف يمينا واحدا ويستحق المال. وأما في الدماء فهي خمسون فافترق. فهذا القول في أن الأيمان يوجد لها تأثير في استحقاق الأموال يعني في استحقاق الأموال فقط فهذا غير صحيح، لأن اليمين في الأموال يمين واحدة وفي الدماء خمسون فافترق. نعم. وأيضا ها هنا كلام للشافعي رحمه الله في صفحة 311 يقول والأصل المجتمع عليه أن اليمين لا يستحق بها شيء وإنما هي لدفع الدعوة. تأمل، يعني الأصل حتى في اليمين أنه ما يستحق بها حتى مال، الأصل في اليمين أنها إيش؟ لدفع ليش؟ لدفع الدعوة. أنا ادعيت عليك شيء، إذا ما أنا عندي بينة فأنت تدفع عنك هذا الشيء بليش؟ ها؟ باليمين. فالأصل في اليمين أنه لا يستحق بها شيء وإنما هي لدفع الدعوة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الأموال أن تؤخذ باليمين مع الشهد، وفي دعوى الدماء أن تستحق بها إذا كان معها ما يغلب على الحكام أنه ممكن غير مدفوع وهو اللوث كما سيأتينا. فالمهم أن يعني هؤلاء الذين قالوا الأيمان يعني يوجد لها تأثير في استحقاق الأموال؟ ففيه ما فيه. قالوا مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين والشاهد، وهذا مثل كلام الشافعي، ومثل ما يجب المال بنقول المدعى عليه. إذا أنت ادعيت على إنسان شيء فهو يحلف، طب إذا لم يحلف نكل عن اليمين، فإذا نكل عن اليمين فيحكم لك بما ادعيته. وأحيانا ترد اليمين على من؟ ها؟ على المدعي، يقال له طيب احلف أنت وخذ، فإذا يمكن أن يحكم له بنقول المدعى عليه، ويحكم له أيضا برد اليمين على المدعي. قال أو بالنقول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب اليمين، يعني قلب اليمين رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعي المدعى عليه. قال مع أن حديث مالك عن أبي ليلى ضعيف. طبعا هذا كلام غير صحيح، كيف ضعيف؟ قال لأنه رجل مجهول، الرجل ثقة لم يروي عنه غير مالك، فهذا كلام يعني غير صحيح. قال وقيل فيه أيضا، إلا أن ابن عبد البر نقل هذا القول عن بعضهم، أن بعضهم جهل إيش أبا ليلى. قال وقيل فيه أيضا إنه لم يسمع من سهل. نعم. قال وحديث بشير بن يسار قد اختلف في إسناده، كما ذكرنا أنه رواه مالك مرسلا وغير مالك رواه إيش موصولا. قال فأرسله مالك وأسنده غيره، وعرفت كلام الإمام أحمد في من أسنده. قال القاضي وهو ابن رشد يشبه أن تكون هذه العلة يعني علة الإرسال أو الاختلاف في الإرسال والوصل، قال يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج البخاري هذين الحديثين. هذا طبعا كلام باطل، فقد خرج الشيخان الحديثين. البخاري خرج حديث أبي ليلى وحديث بشير بن يسار، نعم، ولكن في غير باب ليش؟ في غير باب القسامة، وإنما في باب القسامة أخرج حديث حديث من؟ سعيد بن عبيد، لأن فيه أن الأيمان على يعني كانت لي المد أو بدأ فيها بالمدعى عليهم، وإلا فالبخاري خرجه في أماكن أخرى. نعم. فيمكن أن يحمل كلام ابن رشد هذا على ماذا؟ لم يخرج هذين الحديثين، أي أحسنت، أي في باب القسامة، يعني أي في باب القسامة، وإن كان خرجهما في مواضع أخرى. وهذه من الأشياء التي تضاف إلى من يعني يحللون صحيح البخاري، أنه قد يكون عنده يعني الحديث قصة واحدة بأسانيد واحدة واختلف في المتون، فيجعل يعني المتن الذي هو اختاره بالأدلة الأخرى في باب والأخرى في أبواب أخرى. هذا مما يعني يضاف للذين يدرسون ويحللون صحيح البخاري ومسلم ويستنبطون فوائد وهكذا. قال واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا قود بالقسامة ولكن يستحق بها الدية. هذا في صفحة 317. نعم. ذكر ابن عبد البر بإسناده عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عمر رضي الله عنه القسامة توجب العقل ولا تشيط بالدم. القسامة توجب العقل ولا تشيط بالدم، وهذا هو معتمد الكوفيين. الكوفيين اعتمدوا على هذا، على أنه يعني فيها الدية وليس ولا يكون بها قود. قال: وأما الذين قالوا إنما يستحق بها دفع الدعوة فقط، فعمدتهم أن الأصل هو أن الأيمان على المدعى عليه، الأيمان على المدعى عليه، ويعني يدفع بها الدعوة عن نفسه فقط، ولا يستحق عليه شيء. قال: ولا حديث التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله، يعني دلالة لهؤلاء. وأما المسألة الثالثة فهي تتعلق بمن يبدأ بالقسامة، من يبدأ بالقسامة. نحن عرفنا إيش القسامة ووقفنا على فائدة هنا، هذه من قديم ما كنا نلخص، سبحان الله الواحد قديم كان نشيطا. وجدت هنا تعليق على باب القسامة في صحيح مسلم. نحن ذكرنا إيش القسامة، هل هي الأيمان ولا الجماعة الذين يقسمون؟ القسامة هل هم الجماعة الذين يقسمون ولا الأيمان التي يقسمونها؟ نحن ذكرنا أن هذا خلاف، والفقهاء على أن القسامة للإيش؟ للأيمان. فها هنا رواية عند النسائي تؤيد قول الإيش؟ تؤيد قول الفقهاء، وهي ماذا؟ 50 يمينا قسامة، هكذا ورد اللفظ عند النساء، 50 يمينا قسامة. فأطلق القسامة على الإيش؟ على الأيمان. المسألة الثالثة: من يبدأ بالأيمان وكم عددهم؟ قال: واختلف القائلون بالقسامة، عن الذين قالوا إنها يستوجب بها مال أو دم في من يبدأ بالأيمان أو يبدأ بالأيمان 50، على ما ورد في الآثار، القول الأول. فقال الشافعي وأحمد وداود بن علي وغيرهم ومالك أيضا، هذا في الاستذكار 305، فمالك مع هذا القول. قالوا: يبدأ المدعون، على خلاف القاعدة في الإيش؟ في الدعاوى. فهؤلاء كلهم قالوا يبدأ المدعون. القول الثاني: وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من أهل المدينة، بل يبدأ المدعى عليهم بالأيمان. وكل له أدلته. أما الفريق الأول، من قال يبدأ المدعون، فحديث مالك عن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة ومرسله عن بشير بن يسار، فهذا كما تقدم، هذا فيه صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهم وقال: تحلفون وتستحقون. قال: وعمدة من رأى التبدئة بالمدعى عليهم ما خرجه البخاري عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار. أشوف سبحان الله، يعني نحن نريد الآن أن نعرف البخاري أيهما أولا عنده، هل مثلا يعني قوة الأسانيد ولا تأثر بالأحناف فاختار الرواية التي تؤيد مذهبه. طبعا الظن بأهل الحديث أنهم مع الحديث، نعم، مع أنه أخرج الطرق الأخرى، نعم. وعرفتم كلام الإمام أحمد أن إيش؟ أن رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أقوى من سعيد بن عبيد. أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتون بالبينة على من قتله؟ ها؟ فبدأ بالبينة على المعتاد في الدعاوى. وذكرنا لكم قبل ذلك من قديم تقسيم شيخ الإسلام للدعاوى في المجلد 35، أن الدعاوى تنقسم إلى دعاوى تهم ودعاوى غير تهم. ودوما أقول يعني ينبغي للقضاة أن يدرسوا هذا المجلد، مجلد الدعاوى هذه، حتى يكون قاضيا صحيحا. نعم، فالأمر في دعاوى التهم أيها الإخوة يختلف، لأن دعاوى التهم المراد منها ماذا؟ أن نعرف وين الحقيقة، بخلاف دعاوى غير الإيش؟ دعاوى غير التهم. دعاوى غير التهم مثلا أجل أحمد صلاح أقول له عليك 10,000 لي، هذه دعاوى غير تهم، دعاوى أموال، فهذه التي يقال في البينة والإيش واليمين. أما دعاوى التهم فالأمر فيها يختلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا ما لنا بينة. قال فيحلفون لكم؟ قالوا ما نرضى بأيمان يهود. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه أو أن يطل دمه، فوداه بمئة بعير من إبل الصدقة. من إبل الصدقة، واستفيد منه أن الصدقة والزكاة من مصارفها فض النزاع بين الناس، فسبحان الله، فهذا على أحد الأقوال. والآخرون قالوا لا، اشتراها من إبل الصدقة، يعني اشتراها من إبل الصدقة. قال القاضي وهذا نص في أنه لا يستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط. ليش؟ لأنه لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإيش؟ ها؟ بالدية، فقالوا فيها فقط دفع الإيش؟ الدعوى، كما قاله بعض الكوفيين. دليلهم الثاني واحتجوا أيضا بما خرجه أبو داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ بهم أيحلف منكم 50 رجلا 50 يمينا؟ فأبوا. فقال للأنصار احلفوا، فقالوا أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود. هذا يدل لمن؟ للأكثر من الكوفيين الذين قالوا المدة عليه يعني يحلف ويغرم. قال لأنه وجد بين ظهرهم. ويش قال شيخنا الشيخ الألباني أبو عبد السلام؟ قال هذا شاذ، في ضعيف أبو داود 978، انفرد به معمر عن الزهري وخالفه ابن جريج وغيرهم. قال وبهذا تمسك من جعل اليمين في حق المدعى عليه وألزمهم الغرم مع ذلك. قال وهو حديث صحيح الإسناد، صحيح بس انفرد، ليس صحيح الإسناد يكون صحيحا. قال لأنه رواه الثقات عن الزهري عن أبي سلمة. قال وروى الكوفيون ذلك عن عمر، أعني أنه قضى على المدعى عليهم باليمين والدية. نعم، يمكن هذا الشاذ عند النظر أن يتقوى بما روي عن عمر وغيره. المهم فطبعا لا بد من الترجيح بين هذه الأحاديث، أو يعني على تكلف يقال أنه يختلف باختلاف الإيش؟ القضايا. ففي قضايا يبدأ فيها بالإيش؟ بالمدعي، وفي قضايا على الأصل أنه المدعى عليهم. قال: وخرج مثله أيضا من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خديج. نعم، يعني مثل هذا الذي قبله خرج أبو داود، تقول وصححه الشيخ الألباني، يعني الشيخ الألباني صحح الذي عن رافع بن خديج. قلت: ولكن ألمح ابن عبد البر إلى تضعيفه في صفحة 307، فقال لما ذكر الرواية هنا عن رافع، قال: هذا خلاف ما رواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج. الله أكبر. فهذا الذي عند أبي داود عن رافع بن خديج وحده، لكن الذي رواه يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، فهذا يكون يعني خلافا عن رافع بن خديج. قال: واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روي عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك، هذا في الاستذكار 325، أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد، سعد فجهني وسعد، الجهني ادعى على السعد، وكان يعني السعد أجرى فرسه فوطئ على أصبع الجهني فنزي منها فمات، فقال عمر للذي ادعى عليهم يعني للمدعى عليه: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا أن يحلفوا وتحرجوا، فقال للمدعين: احلفوا، فأبوا، فقضى عليهم بشطر الدية. قالوا يعني الفريق الثاني الذي فيه تبدئة المدعى عليه: وأحاديثنا هذه أولى من التي روي فيها تبدئة المدعين بالإيمان. ما وجه الأولوية؟ قالوا: لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليمين على المدعى عليه، نقول وللآخرين أن يقولوا، أحاديثنا فيها زيادة علم لأنها ناقلة عن الإيش؟ عن الأصل. أنتم تقولون وجوه الرواية عندكم مشية مع الأصل، الآخرون يقولون لا، الرواية عندنا ناقلة عن الأصل، ففيها زيادة إيش؟ ففيها زيادة علم. ومما لا شك فيه أن وجوه الرواية للأولين أقوى بلا مما لا شك فيه. نعم، قول الإمام أحمد في ترجيح يحيى بن سعيد على شو اسمه محمد من ساه دوما سعيد بن عبيد، نعم، وهذا الذي ذكرنا من الشذوذ وغيره. قال أبو عمر: والأحاديث المتعارضة في ذلك مشهورة. المسألة الرابعة، وهي موجب القسامة عند القائلين بها، موجب القسامة المراد ها هنا اللوث، القرينة، فهذا موجب القسامة. فما يجب بالقسامة هذا يسمى ايش؟ ما يجب بالقسامة هذا يسمى ايش؟ موجب بفتح الجيم. المسألة الثانية، موجب القسامة يعني ما يجب بها، وأما هذا موجب، موجب القسامة يعني الذي يجعل القسامة مؤثرة موجبها. قال: أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة، هذا هو موجب القسامة الشبهة، اللوث، اللطخ، هذا كله واحد قرينة. واختلفوا في الشبهة ما هي، وسنعد من ذلك يعني 7 أقوال. الأول قول الشافعي، قال: إذا كانت الشبهة في معنى الشبهات التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم، وبين أولئك القوم وبين قوم المقتول عداوة، كما كانت العداوة بين الأنصار واليهود، وكانت خيبر دار اليهود مختصة بهم، ووجد فيها القتيل من الأنصار. يعني لوث مثل هذا اللوث، قبيلتين وبينهما إيش؟ عداوة، ووجد القتيل في إحدى القبيلتين. قال وكذلك من اللوث أيضا عند الشافعي، لو وجد في ناحية قتيل وإلى جانبه رجل مختضب بالدم، هذا واضح. كمن هذا؟ نقول وين البينة؟ نعم، فدعاوى التهم تختلف. قال وكذلك من اللوث أيضا عند الشافعي، وكذلك لو دخل على نفر في بيت فوجد بينهم قتيلا، دخل على جماعة في بيت ثم إيش؟ وجد بينهم قتيلا. قال وما أشبه هذه الشبه مما يغلب على ظن الحكام أن المدعي محق، يغلب على ظن الحكام أن المدعي محق لقيام تلك الشبهة. وها هنا يظهر الإيش التأييد في القضاء والفطنة في القضاء وغير ذلك. نعم. القول الثاني، وقال مالك بنحو من هذا، أعني أن القسامة لا تجب إلا بلوث. ليس قوله بنحو من هذا أنه وافق الشافعي في الصور المذكورة، وإنما بنحو من هذا قال أعني أن القسامة لا تجب إلا بلوث. قال وأيضا من اللوث عنده الشاهد الواحد عنده إذا كان عدلا لوث باتفاق عند أصحاب. يعني جاء ولي الدم وقال إيش؟ فلان قتل قتيلي، وأنا عندي إيش؟ شاهد واحد، فهذا لوث. قال واختلفوا إذا لم يكن عدلا. قال وكذلك وافق الشافعية في قرينة الحال المخيلة، قرينة الحال المخيلة. قال مثل أن يوجد قتيل متشحطا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة، هذه تسمى قرينة الحال المخيلة. قال إلا أن مالكا يرى أن وجود القتيل في المحلة ليس لوثا، حتى وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وبين أهل المحلة. سبحان الله، فمالك لا يرى هذا لوثا. كيف ذلك؟ تقول في صفحة 309 ماذا قال في الموطأ رحمه الله؟ قال وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين، الأول إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، يعني وهو تخرج روحه يقول إيش؟ فلان قتلني. قال أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة، وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم، فهذا يوجب القسامة للمدعين، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. يعني الوجود، وجوده في المحلة هذا ليس إيش؟ لوث، لأنه حدد اللوث في أمرين، إما أن يقول المقتول دم عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث. ولذلك ابن رشد انتقد يعني مالكا في هذا. قال وإن كان، نعم، ماذا قال ابن رشد؟ قال وإذا كان ذلك كذلك لم يبقى ها هنا شيء يجب أن يكون أصلا لاشتراط اللوث في وجوبها، ولذلك لم يقل بها قوم. يعني لم يقل قوم بالقسام. القول الثالث وقال أبو حنيفة وصاحبه: إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وجبت القسامة على أهل المحل. قول الرابع من أهل العلم: من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة، يعني فقط وجود وإن لم يكن إيش عداوة، قال: دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعي، ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة. ما انتبهنا إلى أن أبو حنيفة يقول إيش؟ وبه أثر، وجد وبه أثر. وأما هذا القول فمجرد الوجود. قال: وهو مروي عن عمر وعلي بن مسعود. أنا فتشت عن هؤلاء ما وجدت، فالذي يجد هذا خبرنا إن شاء الله. وهو مروي عن عمر وعلي بن مسعود، وقال به الزهري وجماعة من التابعين، وهو مذهب ابن حزم. قال: القسامة تجب متى وجد قتيل لا يعرف من قتله أينما وجد، فادعى ولاة الدم على رجل وحلف منهم 50 رجلا 50 يمينا. شوف ابن حزم كيف فصل 50 رجلا 50 يمينا، فإنهم حلفوا على العمد فالقود، وإن حلفوا على الخطأ فالدية، وليس يحلف عنده أقل من 50 رجلا، وعند مالك رجلان فصاعدا من أولئك. رجلان يعني ممكن 50 تقسم على رجلين. القول الخامس وقال داود، فابن حزم مع القول الرابع. داود قال: لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو الظاهري قال إلا في مثل هذا، فحتى ابن حزم يعني خالف شيخه في هذا. القول السادس وانفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة، فجعل قول المقتول فلان قتلني لوثا يوجب القسامة، يعني هو في آخر أنفاسه يقول فلان قتلني، فأنكروا على مالك والليث هذا. لماذا أنكروا أيها الإخوة؟ قالوا إن هذه مجرد دعوة، لو يعطى الناس بإيش؟ بدعواهم، وهذا القتيل يقول فلان قتلني يمكن يكون كاذب، فيعني رد هذا على مالك وعلى الليث كما في صفحة 326. وطبعا مالك يستدل بقتيل بني إسرائيل لما ضرب ببعض البقرة وقام وقال فلان إيش فلان قتل. قال ابن عبد البر عبد السلام قالوا هذه غفلة شديدة أو شعوذة، لأن الذي ذبحت البقرة من أجله وضرب ببعضها كانت فيه آية لا سبيل إليها اليوم، فلا تصح إلا لنبي أو بحضرة نبي. نعم. قال وكل قال بما غلب على القول السادس قول الإمام أحمد عندك في الحاشية، قال لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول وبين المدعى عليه لوث، يعني قرينة. قال وكل قال بما غلب على ظني أنه شبهة يوجب القسامة، ولما كان الشبهة رأى تبدئة المدعين بالأيمان، يعني من أجل يعني هذه الشبهة هذا اللوث هو اللي غير القانون في الإيش في الدعاوى، القانون في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه، فوجود اللوث والشبهة هو الذي جعل اليمين للمدعي. قال ولمكان الشبهة يعني ولأجل اللوث رأى تبدئة المدعين بالأيمان، من رأى ذلك منهم، فإن الشبهة عند مالك تنقل اليمين. هذا كلام جميل، الشبهة والقرائن تنقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي، وهذا نص برهان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 35-389. فالشبه والقرائن واللطخ واللوث تنقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي. قال: إذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه، ليش اليمين جعلت للمدعى عليه؟ إنما هو لقوة شبهته فيما ينفي عن نفسه. قل يا جماعة كيف تتهموني؟ جيبوا بينوا أنني فعلت هذا، فجنبوا إيش؟ جنبه قوي. فإذا يكفي أن يدفع عن نفسه بلاش؟ باليمين. قال: وكأنه شبه ذلك باليمين مع الشاهد. صح، يعني مالك شبه ذلك باليمين مع الشاهد في الأموال. أيوة، اليمين مع الشاهد بالنسبة للمدعي. مدعي ليس عنده إلا إيش؟ ها؟ إلا شاهد واحد، فنقول له احلف، مع أن المعتاد أن نقول للمدعى عليه إيش؟ احلف. لكن لما جاء بشاهد قوي إيش؟ قوي جانبه، فنقول له احلف وخذ. قال: وأما القول بأن نفس الدعوى شبهة، إيش نفس الدعوى؟ أن يقول فلان قتلني، لأن هذا مالك يجعله إيش؟ لوثا. فنقول هذا جعلنا نفس الدعوى إيش؟ شبهة. إحنا أصلا هذا محل النزاع، من قتله؟ فإذا هو قال فلان قتلني، فنحن جعلنا نفس الدعوى شبهة، فالدعوى ضعيفة. قال: وأما القول بأن نفس الدعوى شبهة فضعيف، ومفارق للأصول والنص، لقول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعاويهم أو بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس، وخرجه مسلم في صحيحه، بل خرجه الجماعة. وما احتجت به المالكية من قصة بني إسرائيل فضعيف، لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة، كما قال ابن عبد البر: فلا تصح إلا لنبي أو بحضرة نبي. بعد ذلك، بعد هذه المسائل الأربعة، ذكر ابن رشد فروع بقيت. فمن هذه الفروع، طيب ما بنخلص الفروع فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.